بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على أو ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف بنا الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إلى آخر ما جاء في الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، يحتمل أن المراد بقوله إذا قمت إلى الصلاة أي أردت القيام، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. ويحتمل أن المراد إذا قمت إلى الصلاة أن المراد بذلك القيام في الصلاة حقيقة، ففيه دليل على وجوب القيام في الصلاة. والقيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، لعموم قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين، قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة، ولكن يسقط القيام في مسائل، منها أولا عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام في الصلاة لمرض أو كبر فإنها القيام يسقط عنه، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولخصوص حديث عمران بن حسين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذه المسألة الأولى من المسائل التي يسقط فيها القيام. المسألة الثانية من المسائل التي يسقط فيها القيام: الخائف، وذلك فيما إذا كان الإنسان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، ويخشى على نفسه أنه لو قام لرآه هذا العدو أو هذا السبع، فيجوز له أن يصلي قاعدا في هذه الحال. وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة مما يجوز فيه القعود في الصلاة ويسقط فيه القيام: النافلة. فإن الإنسان يجوز له أن يصلي النافلة قاعدا، لكن إذا صلى النفل قاعدا فإن له نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وهذا فيما إذا كان قعوده لغير عذر شرعي. أما إذا كان قعوده لعذر شرعي من مرض أو نحوه فإن له الأجر كاملا. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام في الصلاة: إذا صلى الإمام قاعدا، فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، حتى لو كان المأموم قادرا على القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه هي المسائل الأربع التي يسقط فيها وجوب القيام في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ أي أتم، فالإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها. والإسباغ في الوضوء نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز وجل بغسلها في آية الوضوء، وهي الوجه والكفان ومسح الرأس وغسل القدمين، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء الأربعة يجب غسلها وإسباغها، إسباغ واجب. والنوع الثاني من الإسباغ إسباغ مستحب، وهو أن يأتي بالسنن والمستحبات التي تتعلق بالوضوء، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع إلى غير ذلك من سنن الوضوء، فكل هذا من الإسباغ المستحب. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أسبغ الوضوء فاستقبل القبلة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وإنما أتى بقول ثم استقبل القبلة لأنه قد يكون بين وضوء الإنسان وبين صلاته قد يكون بينهما فاصل زمني، فليس من اللازم أن يتوضأ ثم يصلي مباشرة، ولهذا قال: ثم استقبل القبلة. والقبلة في الأصل هي الوجهة، وسميت قبلة لأنها تكون قبالة المصلي، ولأن المصلي يستقبلها حال صلاته. والمراد بالقبلة هي الكعبة شرفها الله. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: ثم استقبل القبلة. وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. والحكمة من استقبال القبلة أن الإنسان لما كان يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل وهو في السماء ناسب أن يتوجه بقالبه إلى معظم لله عز وجل في الأرض، وهو بيت الله، وهي الكعبة المشرفة. فها هنا اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاه بدني. فالاتجاه القلبي أن الإنسان يتجه بقلبه إلى الله وهو في السماء سبحانه وتعالى، والاتجاه البدني أن يوجه بدنه إلى معظم لله وهو بيته سبحانه وتعالى. واستقبال القبلة كما سبق شرط من شروط صحة الصلاة، ويسقط في مسائل أربع. المسألة الأولى عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة فإنه يسقط عنه، كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ولا يوجد من يوجهه إلى القبلة، فحينئذ يصلي على حسب حاله ولا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال الخوف، يعني في صلاة الخوف في الحرب، قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر، فالإنسان إذا كان يتنفل في سفره على راحلته فإن استقبال القبلة يسقط، وتكون قبلته جهة سيره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. والمسألة الرابعة مما يسقط فيه استقبال القبلة عند الاشتباه، يعني إذا اشتبهت القبلة على الإنسان فتحرى ولم يتبين له جهة القبلة، فحينئذ يصلي إلى ما غلب على ظنه أنه هو القبلة ولا شيء عليه، حتى لو تبين بعد الصلاة أنه قد استقبل غير الكعبة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كبر أي قل الله أكبر، وهذه هي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها فرضا كانت أم نفلا، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا التكبير وهو قوله وكبر هي تكبيرة الإحرام كما تقدم. وتكبيرات الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تكبير واجب، وتكبير مستحب، وتكبير هو ركن. فأما الأول وهو التكبير الذي هو ركن فهي تكبيرة الإحرام، والثاني تكبير واجب وهي تكبيرات الانتقال كالتكبير للركوع والسجود وما أشبه ذلك، والثالث تكبير مستحب غير واجب وهو تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا، يعني المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا يسن له أن يكبر للركوع، لكن تكبير الإحرام ركن في حقه. إذن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: تكبير هو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به وهو تكبيرة الإحرام، والثاني تكبير واجب وهو تكبيرات الانتقال، والثالث تكبير مستحب وهو أولا تكبير المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه يكبر للإحرام وهذه ركن، ويسن أن يكبر للركوع. كذلك أيضا من التكبير المستحب المسنون التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء. وهنا مسألة أنبه عليها، وهي أن بعض المسبوقين حينما يريد الدخول مع الإمام في الصلاة إذا أدركه راكعا يكبر للإحرام حال هويه، وهذا أو مثل هذا لا تنعقد معه الصلاة، لأنه يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما فيقول الله أكبر وهو قائم، أما أن يكبر حال هويه بأن يقول الله أكبر وهو يهوي فمثل هذا لا تنعقد صلاته ولا تصح صلاته، لأنه يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها الإنسان قائما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فكبر أي قل الله أكبر، ويشترط في هذا التكبير شروط: أولا أن يكون بهذا اللفظ، فلا يجزئ لو قال الله الأجل أو الله الأعظم، بل لا بد أن يكون بهذا اللفظ وهو الله أكبر. وثانيا أن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة ولا الباء في أكبر، لأنه إذا مد الهمزة في لفظ الجلالة وقال الله أكبر انقلبت الجملة من كونها خبرية إلى كونها استفهامية، قال الله عز وجل الله خير أما يشركون. وثانيا ألا يمد الباء في أكبر فلا يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر والكبر بمعنى الطبل، فلا يجوز أن يقول الله أكبر ويمد الباء. فلا بد إذن من أولا أن يأتي بهذا اللفظ، وثانيا أن لا يمد الهمزة ولا الباء، وثالثا أن يراعي الترتيب. الله أكبر، فلو قال أكبر الله لم يجزئ، لأنه خلاف ما ورد. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم فكبر، أي قل الله أكبر. ويسن مع هذا التكبير رفع اليدين كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن أن يرفع يديه مع التكبير. واعلم أن السنة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التكبير مع الرفع على صفات ثلاث، كلها جائزة بل كلها مستحبة، فيستحب للإنسان أن يفعلها على جميع ما وردت. الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرفع فيقول الله أكبر، يعني يرفع يديه مكبرا. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة أن يرفع ثم يكبر فيقول الله أكبر. وكل ذلك ورد، فيستحب للإنسان أحيانا أن يقرن بين التكبير وبين الرفع، وأحيانا يرفع ثم يكبر، وأحيانا يكبر ثم يرفع، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأفضل أن يفعلها الإنسان على جميع وجوهها التي وردت، لأجل أن يفعل السنة على جميع الوجوه ويكون متأسيا ومقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أفعال الصلاة. يقول فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم أتى بثم الدالة على التراخي، لأن بين التكبير وبين القراءة بينهما شيء. نعم، وهذا الشيء هو دعاء الاستفتاح، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو أن يأتي بما ورد عن عمر رضي الله عنه كما سيأتي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكل دعاء استفتاح صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي به. ثم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ، والأمر بقوله ثم اقرأ يشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، ولا واجب سوى الفاتحة كما سيأتي في الأحاديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن لفظ مجمل يشمل الواجب والمستحب، لكن بالنسبة للواجب المراد به الفاتحة كما سيأتي. قال ثم اقرأ ما تيسر، ما تيسر يعني ما كان يسيرا عليك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا،
ثم اركع. الركوع هو الانحناء، هذا في اللغة، وأما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل، الانحناء تعظيما لله عز وجل. ولذلك يجتمع في الركوع ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: تعظيم قلبي، وتعظيم قولي، وتعظيم فعلي. فالتعظيم القولي أنك حينما تركع قلبك معظم لله، لأن الصلاة كلها تعظيم لله. والثاني تعظيم قولي، لأنك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم. والثالث تعظيم فعلي، وهو انحناؤك. ولذلك لا يجوز الانحناء لأحد من المخلوقين، الانحناء تعظيما إنما يجوز لله، إنما يجوز لله لله عز وجل. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما هو حد الركوع؟ حد الركوع قال بعض العلماء: الحد المجزئ من الركوع أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، فمتى مست يداك ركبتيك فهذا هو الركوع المجزئ. وقال بعض العلماء: الركوع المجزئ أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، يعني من شاهده قال هذا راكع وليس قائما. والمعنيان متلازمان، لأن الإنسان إذا مست يداه ركبتيه فهو إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. إذن الركوع الحد المجزئ منه أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. وهنا مسألة، وهي: لو قدر أن إنسانا أحدب أو شيخا كبيرا قد تقوس ظهره وانحنى ظهره، كيف يركع مع أن هيئته كهيئة الراكع؟ قال العلماء رحمهم الله: يجدد النية. فالأحدب ومن تقوس ظهره كالشيخ الكبير الذي قيامه الذي ركوعه كقيامه، في هذه الحال يجدد النية، بمعنى وهو يصلي ينوي أنه ركع ولا يحتاج أن يحصر ظهره زيادة، بل ينوي أنه ركع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يجدد أحدب الركوع بنية، كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. كلمة فلك تطلق على الواحد والجمع، تقول جاء الفلك، تقول جاءت الفلك، قد يكون تكون هذه الفلك عشر سفن وقد تكون واحدة. ما الذي يعين؟ الذي يعين ذلك هو النية. إذن الأحدب يعين هذا الركوع بالنية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تطمئن، والطمأنينة هي خشوع القلب وسكون الأطراف، والمراد هنا سكون الأطراف واستقرارها، يعني أن تسكن الأطراف وأن تستقر في هذا الركن. وأقل ما يكون من الطمأنينة أن يأتي بالذكر الواجب، فمتى أتى بالذكر الواجب فإنه حينئذ يكون قد أتى بأقل طمأنينة. فمن ركع وقال سبحان ربي العظيم ورفع، فهذا أقل ما يكون من الطمأنينة. أما من ركع أقل من قدر الذكر الواجب فإن هذا الركوع لا يجزئه، ومن ثم لا تصح صلاته. إذن لا بد في الصلاة من الطمأنينة، وأقل طمأنينة أن يأتي بقدر الذكر الواجب. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع، يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، يعني ارفع من الركوع حتى تعتدل، وفي لفظ حتى يستوي، وفي لفظ حتى يعود كل فقار إلى موضعه. وهنا في هذا اللفظ لم يذكر الطمأنينة، ولكن في ألفاظ الحديث الأخرى ذكرت، فقال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وعلى هذا فالطمأنينة ركن في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي بقية أركان الصلاة. قال: ثم اسجد، يعني بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، حتى تطمئن ساجدا. والسجود هو خرور الإنسان على الأرض ووضع الأعضاء السبعة عليها تقربا إلى الله عز وجل، ولا بد في السجود من أن يكون على الأعضاء السبعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين. فلا بد أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة. قال: ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا، وهذا هو الجلوس بين السجدتين، فلا بد من الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين بقدر الذكر الواجب، وهو رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني السجدة الثانية، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فيما إذا كانت الصلاة رباعية. قال رحمه الله: ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما، يعني بعد الرفع من الركوع كما أشرنا إليه. قال: ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما. ولأحمد: فأقم صلبك، يعني ظهرك، حتى ترجع العظام، يعني حتى يعود كل فقار إلى موضعه. وللنسائي من حديث رفاعة بن رافع: إنه لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. إنه لا تجزئ، ما هو المجزئ؟ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. كل فعل تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب فهذا هو المجزئ. فما برئت به الذمة وسقط به الطلب فهذا هو المجزئ، بحيث تترتب آثار فعله عليه. إذن قوله إنه لا تجزئ، أي لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إلا حتى يسبغ الوضوء كما سبق، كما أمر الله، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه. وهذا دعاء الاستفتاح، وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان: بما شئت. فهذا الحديث بألفاظه وسياقاته يدل على مسائل، منها أولا وجوب القيام في الصلاة، وقد تقدم أنه ركن من أركانها، وذكرنا المسائل التي يسقط فيها القيام. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية الوضوء لكل صلاة فرضا كانت أم نفلا، لقوله: فأسبغ الوضوء. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. ومن فوائد أيضا هذا الحديث وجوب استقبال القبلة في الصلاة، لقوله: ثم استقبل القبلة. واستقبالها شرط أيضا من شروط صحة الصلاة، كما تقدم. ومنها أيضا وجوب التكبير عند افتتاح الصلاة، وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. وقد سبق بيان صفات الرفع مع التكبير، وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة لقول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجمل، وهو قول ما تيسر بقوله في الرواية الأخرى، أو بأمره عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى بأن يقرأ الفاتحة. ولهذا قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. وفي اللفظ الآخر فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فإن قدر أن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فحينئذ إن كان يحفظ شيئا منها قرأ ولو آية، ويكررها 7 مرات، يعني يكررها بقدر الفاتحة في الآيات. فإن قدر أنه لا يحفظ شيئا من الفاتحة ويحفظ آية من القرآن، فإنه يكرر هذه الآية أيضا بعدد الفاتحة في الكلمات والحروف. فإن لم يحسن شيئا فإنه يأتي بالذكر الوارد كما في حديث ابن أبي أوفى، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذلك ذكر الله عز وجل بما يحسن، كأن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقدر الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا وقف بمقدار قراءة سورة الفاتحة. وعلى هذا فمراتب قراءة الفاتحة 6. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، وهذا هو الواجب. والمرتبة الثانية إذا عجز عنها وحفظ آية منها كرر هذه الآية بقدر الفاتحة في الآيات، يعني لو كان يحفظ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين يكرر إياك نعبد وإياك نستعين 7 مرات. المرتبة الثالثة إذا لم يحفظ شيئا من الفاتحة وكان يحفظ مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، يكرره أيضا بعدد الفاتحة في الآيات إذا كانت قريبة منها أو بعددها في الكلمات والحروف. المرتبة الرابعة إذا لم يحسن شيئا من القرآن فإنه يقول الذكر الوارد، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذلك ذكر الله عز وجل بأي ذكر، كأن يقول الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله سبحان الله. فإن لم يحسن سكت ووقف بقدر سورة الفاتحة، لأن القيام ركن مقصود ولا يسقط بسقوط الفاتحة، لأن هنا أمران: القيام والقراءة في القيام. فإذا سقطت أو عجز عن القراءة في القيام فإنه يبقى ركن القيام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية قراءة شيء من القرآن، ولهذا قال فإن كان معك قرآن قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. وقالوا وبما شاء الله يعني ما زاد على الفاتحة. وقد دلت نعم بما زاد على الفاتحة، فبأي شيء قرأ جاز، إلا أن الأفضل أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة. وقد كان غالب هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ من المفصل، فيقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل طواله من سورة قاف، وقيل من الحجرات إلى سورة النبأ عما يتساءلون، هذا الطوال. والأوساط أوساطه من سورة النبأ إلى الضحى، إلى الضحى، فالضحى ليست من الأوساط. والقصار من سورة الضحى إلى آخر القرآن، فيقرأ في الفجر من الطوال، وفي المغرب من القصار، وفي الباقي من أوساطه. هذا هو غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يقرأ أحيانا، ثبت عنه أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، وأيضا قرأ في سورة في صلاة الفجر بالزلزلة. لكن إذا تأملت غالب هديه وجدت أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ من المفصل. والقراءة من المفصل فيها فائدة، فائدة للإمام وفائدة للمأموم، يعني كون الإمام يحرص على القراءة من المفصل فيه فائدة له وفائدة للمأموم. أما الفائدة بالنسبة للإمام، فلئلا الإمام إذا ارتج عليه، يعني أخطأ في القراءة، فإنه إذا كان يقرأ من المفصل يجد من المأمومين من يفتح عليه، لأن الغالب أن يوجد من جماعة المصلين من يحفظ المفصل فيرد عليه. وفيه فائدة بالنسبة للمأموم، لأن المأموم إذا تكررت عليه هذه السور، يعني الإمام مثلا يقرأ سورة الملك وسورة الحاقة وسورة مثلا المعارج، ويكرر كل أسبوع يكررها، فإن تكرارها على المأمومين سبب لحفظها. ولذلك ثبت واقعا أن كثيرا من كبار السن والأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون حفظوا يعني شيئا من القرآن، من سورة، من جزء عمة ومن جزء تبارك، من تكرار الإمام ومن قراءة الإمام. إذن نقول المحافظة على المفصل فيه فائدة للإمام وفيه فائدة للمأموم كما سبق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لقول ثم اركع، وقال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وهذا يدل على وجوب الركوع. قال العلماء رحمهم الله في أصول الفقه إن الشارع إذا كنا يعني عبر، إذا كنا عن العبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. إذا كنا الشارع عن العبادة ببعضها فهو دليل على أن هذا البعض ركن فيها. تأمل، قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، كنا سبحانه وتعالى أو عبر عن الصلاة بالركوع مما يدل على أن الركوع ركن، وقال أسجد واقترب مما يدل على أن السجود ركن، عبر الله عز وجل عن صلاة الفجر بقول وقرآن الفجر مما يدل على أن قراءة القرآن ركن، عبر الله عز وجل عن الحج عن النسك بالحلق، قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا يدل على أن الحلق والتقصير أيضا واجب من واجبات النسك سواء كان حجا أم عمرا. فالمهم أن هذه قاعدة مفيدة ذكرها كثير من الأصوليين ومنهم الفتوحي في مختصر التحرير، فقال وإن كن الشارع عن عبادة ببعضها فهو دليل على أنه ركن فيها. وفيه أيضا دليل على وجوب الطمأنينة في الركوع وفي الرفع منه لقوله ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وفيه وجوب السجود لقوله ثم اسجد ووجوب الرفع منه ووجوب الطمأنينة في جميع ما ذكر. هذا الحديث يعني استنبط منه العلماء فوائد كثيرة، لكن من أهم ما يتعلق به مسألتان. أن بعض العلماء رحمهم الله قال أو ذكر مقدمتين، بعض العلماء في هذا الحديث ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى قال كل ما ذكر في هذا الحديث حديث المسيء فهو واجب، والمقدمة الثانية كل ما لم يذكر فليس بواجب. انتبه، بعض العلماء رحمهم الله استنبط من حديث المسيء في صلاته استنبط منه هاتين المقدمتين أو الفائدتين. المقدمة الأولى قال كل ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب، فالوضوء واستقبال القبلة، التكبير، الركوع، الرفع، السجود، الطمأنينة كلها واجبات، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية كل ما لم يذكر فليس بواجب. أما المقدمة الأولى وهي كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب فهذا صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر في حديث المسيء ذكر له الأركان والواجبات، فجميع ما ذكر من الوضوء واستقبال القبلة والقيام وقراءة الفاتحة والطمأنينة كلها أمور واجبة لا تصح الصلاة إلا بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى هذا الرجل وكان مخلا بصلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى صلاته وأثبت هذه الصلاة التي وصفها مما يدل على أن هذا هو الواجب. وأما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب فهذا غير صحيح، ووجه ذلك أن هناك واجبات شرعت بعد ذلك، والشرع جاء بالتدريج، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فالصلاة حينما شرعت لم تأتي أو لم تشرع على الصورة التي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليها، وإنما حصل تدرج فيما يتعلق بواجباتها وما يتعلق بأركانها ونسخ فيها بعض الأشياء. فعلى هذا هذه المقدمة ما لم يذكر فليس بواجب، الجواب هي هذه المقدمة فيها نظر، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجوب، لأن هناك أدلة أخرى تدل مثلا على وجوب التشهد وتدل مثلا على وجوب التسبيح في الركوع والسجود. فمثلا في حديث المسيء في صلاته لم يقل ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لم يقل وقل سبحان ربي العظيم، ولم يقل له في السجود قل سبحان ربي الأعلى، مع أن التسبيح في الركوع واجب، لما أنزل الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما أنزل الله سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. إذن المقدمة الثانية وهي أن ما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب، نقول هذه المقدمة لا تصح، لأن هناك من الواجبات ما دلت عليه الأدلة الأخرى، وهناك من الواجبات أيضا ما أتى بعد هذا الحديث. هذا ما يسر الله عز وجل من الكلام على هذا الحديث، ونستكمل بعد العصر إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله من أسئلة. يقول ما رأيكم في عمل بعض الناس بالأحاديث الشاذة في الصلاة كرفع اليدين في كل خفض ورفع، تحريك السبابة في التشهد ونحو ذلك، والمبالغة في تسوية الصفوف. أما الأحاديث الشاذة فالأحاديث الشاذة لا يعمل بها، لكن الشذوذ أمر نسبي، الشذوذ أمر نسبي، فقد يكون هذا الحديث شاذا عندك صحيحا عند الآخر. فما ذكر في هذا السؤال؟ ذكر ثلاث مسائل. أولا مسألة رفع اليدين في كل خفض ورفع. نقول ورد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث أبي هريرة كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذا وهم من الراوي كما قال ابن القيم، وأن الصواب كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما رفع اليدين فالوارد في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه في أربع مواطن: أولا عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والرابع عند القيام من التشهد الأول. وأما رفع اليدين عند السجود أو القيام من السجود فهذا ليس من الأمور المشروعة. المسألة الثانية تحريك السبابة. نقول هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحركها، يعني السبابة أو أصبعه، يدعو بها. فيشرع للإنسان في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني أن يحرك سبابته عند الدعاء، وصفة ذلك أن يقبض الخنصر والبنصر ويضم الإبهام إلى الوسطى ويحلق بالسبابة يشير بها عند الدعاء. فمثلا في الجلوس بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، كل دعاء يرفع أو يشير، هذا وردت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا المبالغة في تسوية الصفوف، من قال إن أحاديث شاذة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم، وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف أمر مشروع بل أمر واجب، والمخاطب به أول من يخاطب به الإمام، فالإمام يجب عليه أن يخاطب المأمومين وأن يأمرهم بتسوية الصفوف. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسوي الصفوف بقوله ويسوي الصفوف أيضا بفعله، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح على ظهور الصحابة حتى يسوي الصف. فمسألة الشذوذ يقول الشذوذ أمر نسبي. يقول أيما أولى إدراك تكبيرة الإحرام في الساحات الخارجية أو أن أدخل وأصلي في صحن الحرم؟ ما دام أن الصفوف متصلة فمن صلى في الساحات كالذي يصلي في الحرم، إذا كانت الصفوف متصلة فالذي يصلي في الساحات كالذي يصلي في الحرم مع اتصالها، أما إذا كانت الصفوف غير متصلة فالواجب عليك أن تدخل إلى المسجد وتصلي فيه. يقول إذا كنت في الطائرة وخفت من خروج الوقت فهل أصلي على الكرسي؟ الجواب نعم. الإنسان الذي يكون في الطائرة ويدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروج الوقت بحيث تكون هذه الصلاة لا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها كصلاة الفجر مثلا، فيصلي على حسب حاله وهو في الطائرة ويفعل من الشروط والأركان والواجبات ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. فمثلا إذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة كما لو كان مثلا أمامه شاشة فيها اتجاه القبلة فيتجه إلى القبلة، إذا لم يستطع استقبال القبلة أو كانت الطائرة الذي قد ركب فيها طيران غير يعني بلد غير إسلامي لا يعتنون بالقبلة ولا يهتمون بها فيصلي إلى ما غلب على ظنه أنه هو القبلة، فإن استطاع أن يقوم فذاك، وإن لم يستطع أن يقوم فإنه يصلي قاعدا على الكرسي كرسي يعني الطائرة، و يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لعموم قول النبي صلى الله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول ما الحكم ما الفرق بين المستحب والواجب أي كيف نفرق بين الأمر بين المستحب والواجب؟ الجواب الأصل في جميع الأوامر الأوامر الشرعية الأصل فيها الوجوب فالأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر ليس واجبا بأن وجد ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب وإلا فكل أمر فالأصل فيه الوجوب إلا لصارف والصوارف كثيرة من الصوارف أن تدل الأدلة الأخرى على عدم الوجوب أو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام هنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وبما شاء الله فظاهر الحديث أن قراءة ما زاد على الفاتح أنه واجب لكن دلت الأدلة على أن ذلك ليس بواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكنت أظن السائل يسأل عن الفرق بين المستحب والمسنون يعني نسمع هذا مستحب هذا مندوب هذا مسنون فهل بين المندوب والمسنون والمستحب هل بينهما فرق أو لا؟ أكثر العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق وأن المندوب والمستحب والمسنون كلها ألفاظ مترادفة لا فرق بينها. وفرق بعض العلماء من المتأخرين بين المسنون والمستحب ففرقوا بين قوله يسن ويستحب فقالوا المسنون ما ثبت به نص يعني ورد النص بسنيته والمستحب ما ثبت بالقياس يعني لم يرد فيه نص لكن بالقياس نقول إنه مستحب. أضرب مثالا لذلك التسمية عند الوضوء سنة على القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مع قوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. التسمية وردت على الوضوء لكن أراد إنسان أن يتيمم فهل نقول إن يسن عند الوضوء عند التيمم التسمية؟ لا بعض العلماء يقول يستحب لا يعبر بالتسمية لا يعبر بالمسنون قالوا لأن التسمية على التيمم لم ترد بعينها مع أنه قد أيضا ينازع ويقال إن التيمم وضوء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه وضوءا بقوله الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا كان وضوءا فإن حكمه حكم الوضوء بالماء. فالمهم أن بعض العلماء رحمه الله يفرق بين المستحب وبين المسنون لكن أكثر العلماء على أنه لا فرق بينهما. يقول متى يصح تحويل النية من صلاة إلى صلاة ومتى لا يجوز؟ تحويل النية على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقلب النية من معين إلى معين، والقسم الثاني من معين إلى مطلق، والقسم الثالث من مطلق إلى مطلق. فأما قلب النية من معين إلى معين فلا يصح، يعني لابد لأن النية لابد أن تكون قبل الصلاة. فمثلا إنسان يصلي صلاة العصر كبر لصلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر فأراد أن يقلب نيته إلى الظهر، نقول هذا قلب من معين إلى معين، والمعين لابد أن ينويه قبل التحريمة قبل التحريمة. فعلى هذا حينئذ لو قدر أنه كبر ينوي صلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته إلى صلاة الظهر بطلت، ولا يصح له لا ظهر ولا عصر. لا تصح العصر لأنه قطع نيتها، ولا تصح الظهر لأنه لم ينوها عند التحريمة. الصورة الثانية أو القسم الثاني من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق، كما لو فرض أن إنسانا مثلا دخل المسجد يريد أن يصلي صلاة الفريضة الظهر فكبر للإحرام منفردا، وفي أثناء الصلاة سمع جماعة، سمع جماعة دخلوا المسجد يريدون الوضوء والصلاة، فقلب نيته من فرض إلى نفل لأجل أن يصلي الفرض مع الجماعة، فهذا صحيح لأن المعين أقوى من المطلق. والثالث من مطلق إلى مطلق، والنفل المطلق ما لم يقيد لا بسبب ولا بزمن ولا بفرض، كالتنفل مثلا بين العشاءين، فهذا من باب تحصيل القسمة، يعني يقلب من صلاة إلى صلاة، هذا أمر جائز. يقول: عند الرفع من الركوع تغميض العين تقبض اليدين على الصدر أم ترسل؟ لا يقبض. من السنة في القيام في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، كما في حديث وائل بن حجر: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي حديث آخر: كانوا يؤمرون أن يضعوها على صدورهم. يقول: حكم البكاء في الصلاة. البكاء في الصلاة لا يخلو، إما أن يكون من خشية الله أو من غير خشية الله. من خشية الله كما لو مر بآية فيها رحمة أو آية فيها عذاب فبكى، فهذا لا بأس به، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له في صلاة أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون البكاء من غير خشية الله، وكلاهما لا يبطل الصلاة، يعني متى من بكى في الصلاة سواء من خشية الله أو من غير خشية الله فلا تبطل صلاته لأنه بغير اختيار منه. مثال البكاء من غير خشية الله: لو فرض أن إنسانا يصلي وفي أثناء صلاته أخبر بموت أبيه أو أمه، قال له رجل: عظم الله أجرك في أبيك، أحسن الله عزاءك في أمك، فصار يبكي، فلا تبطل صلاته لأن هذا البكاء بغير اختيار منه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.